إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 38 من سورة آل عمران، إلى تفسير الآية 38 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. عرفنا في تفسير الآيات السابقة أن مريم عليها السلام، أن مريم أم عيسى عليها وعلى ابنها السلام، كما مر بنا من قبل، كانت أمها قد نذرت أن يكون المولود الذي في بطنها مفرغا لخدمة المسجد الأقصى، ومفرغا لعبادة الله سبحانه وتعالى. وكانت أمها تظن أن المولود سيكون ذكرا، لأن الذكور فقط في زمانهم هم الذين كانوا يفرغون للعبادة ولخدمة المسجد الأقصى، فرزقها الله سبحانه وتعالى بمريم عليها السلام، فأرادت أن تفي بنذرها. وبالفعل كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل تقبل منها هذا النذر، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، تقبل الله تعالى منها نذرها لمريم وأنبتها الله نباتا حسنا، يعني ربيت تربية حسنة وكانت من الصالحات العابدات القانتات. فمريم عليها السلام اعتكفت في المسجد الأقصى وتفرغت لعبادة ربها سبحانه وتعالى، وكانت مريم عليها السلام يتيمة، وقد توفي أبوها، وكان أبوها أيضا من الصالحين، وكان إمامهم في المسجد الأقصى قبل وفاته، وهو أبوها عمران رحمه الله، فكفلها زكريا عليه السلام، وكان زكريا زوج خالتها، زكريا عليه السلام كان زوج خالة مريم عليهم جميعا السلام، فتكفل بها زكريا عليه السلام. ومر بنا أن زكريا عليه السلام كان كلما دخل عليها المحراب، وهو يعني المعتكف الذي يصلى فيه المحراب كانوا يجعلون لهم محاريب مثل حجرة صغيرة ويرخى عليها ستر يخلو فيها العابد بمناجاة الله سبحانه وتعالى. فكان زكريا عليه السلام كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقا وعرفنا أن هذا الرزق أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء ويجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، وليس عندها أحد ولم يحضر لها هذه الفاكهة أحد من الناس، وهذا من كرامات الأولياء والصالحين، الله عز وجل يكرم من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، كما مر بنا في الآيات السابقة يسألها من أين لك هذا الرزق ومن أين تأتيك هذه الفاكهة، قالت هو من عند الله، هذه الفاكهة وهذا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. كان الله عز وجل يرزق مريم بهذا الرزق، فقالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء رزقا غير منقطع، ويرزق سبحانه وتعالى من يشاء ما لا يحتسب وما لا، وعليكم السلام، من حيث لا يظن ومن حيث لا يتوقع أن يأتيه الرزق، فإن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء من حيث لا يتوقع أن يأتيه الرزق، يفاجأ برزق أتى به الله سبحانه وتعالى من حيث لا يظن الإنسان ومن حيث لا يتوقع. فحينئذ يأتي قوله سبحانه هنالك دعا زكريا ربه، لما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، طمع حينئذ في الولد، طمع زكريا عليه السلام في الولد، وكان شيخا كبيرا قد وهن منه العظم واشتعل الرأس شيبا، قد وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وكبرت سنه، وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرة، امرأته كانت أيضا كبيرة السن وكانت عاقرا أي عقيما لا تلد، يعني عندما كانت شابة كانت لا تلد والآن قد كبرت سنها، فصارت يعني الأمل في إنجابها أضعف، لأنها عندما كانت شابة صغيرة لم تلد والآن كبرت سنها ووهن عظمها، وهو كذلك كبرت سنه ووهن عظمه وملأ الشيب رأسه، وكل هذه الأمور يعني تجعل يعني من العادة أنه لا يرزق بولد وهو في هذه الحال. لكن مع ذلك لما رأى زكريا عليه السلام ما أكرم الله تعالى به مريم وأن الله تعالى يرزقها من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تتوقع، فهنا يعني طمع زكريا عليه السلام في أن يرزقه الله سبحانه وتعالى كذلك، فلا ييأس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه إن كانت هناك عادات إلا أن هذه العادات قد يعني تخرق في بعض الأحياء، وخرق العادات إذا كان للأنبياء فهو معجزة أو, 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 أو آية، يقال له آية أو معجزة، خوارق العادات التي تحصل للأنبياء، وكذلك قد تحصل خوارق العادات لبعض الصالحين من غير الأنبياء، أحيانا ربما يكرمهم الله سبحانه وتعالى بخرق للعادات، مثل ما حصل لمريم عليها السلام، لم تكن من الأنبياء ولكنها كانت امرأة صالحة وأكرمها الله تعالى بهذه الكرامة، كرامة الرزق الذي يأتيها من حيث لا تحتسب. وزكريا عليه السلام نبي كريم من أنبياء الله تعالى، فطمع زكريا عليه السلام أن يخرق الله تعالى له العادات وأن يكرمه بمولود وقد كبرت سنه، وكان حرصه على الولد، كان حرص زكريا عليه السلام على الولد يعني دافعه الأساسي رغبته في أن يكون له من يخلفه، في العلم وتعليم بني إسرائيل ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى من بعده. كان زكريا عليه السلام يعني يشعر بدنو أجله ويحب أن يكون له من يخلفه في الدعوة إلى الله تعالى وفي تعليم بني إسرائيل. فلهذا كما قال في الآية الأخرى قال الله تعالى على لسان زكريا عليه السلام يقول إيه: وهب لي من لدنك وليا يرثني. ووراثة الأنبياء هي وراثة العلم، وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأنبياء لا يورثون، يعني لا يورث ما لديهم من المال. قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. الأنبياء لا تورث أموالهم، لا يرثها قرابتهم كبقية الناس، ما تركناه صدقة. كل الأنبياء إذا توفوا كانت أموالهم صدقة ولا يرثها أقاربهم وذريتهم. فإذا حرص زكريا عليه السلام على أن يكون له من يرثه، يعني يرثه في العلم، يرث ما عنده من العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. فميراث الأنبياء هو العلم النافع، هذا هو ميراث الأنبياء. فزكريا عليه السلام كان يحب أن يكون له ولد يرث ما عنده من العلم ويقتدي به ويتعلم منه ويكون داعية إلى الله تعالى في بني إسرائيل من بعده. فلما رأى الكرامة، لما رأى الكرامة التي جعلها الله لمريم، فحينئذ دعا زكريا ربه، حينئذ دعا زكريا عليه السلام ربه، فسأل ربه وناداه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. رب هب لي من لدنك، أي من عندك، ذرية طيبة، أي ولدا صالحا. دعا زكريا عليه السلام ربه سبحانه أن يمن عليه بولد صالح. إنك سميع الدعاء، أثنى على الله سبحانه وتعالى بأنه سميع الدعاء، الله عز وجل يسمع دعاء من دعا، من لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه، فإن الله عز وجل يسمع دعاءه ويجيب مسألته. فقال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته الملائكة شفاها، خطابا أسمعته إياه وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. الملائكة جند من جند الله سبحانه وتعالى، فأرسل الله عز وجل الملائكة فنادت على زكريا عليه السلام. النداء هو الإيه؟ الحديث بصوت عالي، الصوت الإيه؟ العالي المسموع. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أثناء قيامه يصلي في المحراب. ويعني هذا يفيد أن الصلاة كانت في شريعة جميع الأنبياء، كل الأنبياء كانوا يقومون يصلون لله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، الصلة بين العبد وربه. فالأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم كان في شريعتهم الصلاة، يصلون لله سبحانه وتعالى. ولكن اليهود والنصارى حرفوا شرائع الأنبياء وبدلوا صفة الصلاة، لكن وصف الله سبحانه وتعالى صلاة الأنبياء من قبلنا أنها كانت ذات قيام وركوع وسجود كصلاة المسلمين. صلاة الأنبياء كانت صلاة ذات قيام وركوع وسجود وخضوع لله سبحانه وتعالى، كما سيأتينا أيضا أن الله تعالى قال لمريم: إيه يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذا مريم عليه السلام كانت تسجد وكانت تركع مع الراكعين. وكذلك أيضا يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أحوال الأنبياء السابقين عددا كبيرا من الأنبياء من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال إذا تتلى عليهم آيات آيات الرحمن خروا سجدا خروا سجدا وبكيا. إذن إيه الأنبياء جميعا كانوا يسجدون لله سبحانه وتعالى وكانوا يركعون وكانوا يقومون له في صلاتهم. فيقول فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الملائكة نادت زكريا عليه السلام وقالت له نادته وأخبرته أن الله سبحانه وتعالى يبشره بيحيى. أن الله يبشرك بيحيى أي يبشرك الله سبحانه وتعالى بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى اسمه يحيى. قال قتادة وغيره إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. سماه الله تعالى يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. وجاءت الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى إيه لم نجعل له من قبل سميا. يعني كان أول إنسان يسمى بيحيى لم يكن من قبل يحيى عليه السلام لم يكن قبله إنسان اسمه يحيى فكان أول من تسمى بيحيى. وكانت هذه التسمية من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل اختار له هذا الاسم اختار الله سبحانه وتعالى هذا الاسم ليحيى عليه السلام. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. ما معنى مصدقا بكلمة من الله؟ قال المفسرون من الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية كابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وغيرهم مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى بن مريم على سنته ومنهاجه. مصدقا بكلمة من الله كلمة الله هو عيسى بن مريم عليهما السلام. فيحيى عليه السلام سيصدق يعني الملائكة أخبرت زكريا عليه السلام أن يحيى سيكون مصدقا بكلمة من الله سيكون مصدقا بعيسى عليه السلام ومتبعا لشريعة عيسى عليه السلام ومتبعا لمنهاجه. مصدقا بشريعة عيسى عليه السلام ومتبعا لمنهاجه. فإذا يحيى وعيسى عليهما السلام كان شابين متقاربين في السن كان شابين متقاربين في السن وكان كل منهما نبيا إلى بني إسرائيل. يحيى وعيسى عليهما السلام كان نبيين كريمين مرسلين إلى بني إسرائيل إلا أن يحيى عليه السلام كان تابعا لعيسى. يحيى عليه السلام كان تابعا لعيسى عليه السلام ومتبعا لمنهاجه وشريعته. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يحيى وعيسى ابني خالة كان يحيى وعيسى ابني خالة وكانت أم يحيى تقول لمريم. كان يحيى وعيسى ابني خالة وعرفنا من كلمة ابني خالة يعني على سبيل من العرب يعني تطلق على القرابات من جهة الأم أبناء الخالة. لكن هو يعني كما ذكرنا المشهور أن أم يحيى كانت خالة مريم يعني يحيى هو ابن خالة أم عيسى يعني ليس ابن خالته مباشرة ولكن ابن خالة أمه. والعرب يعني تتساهل في هذا تقول مثلا فلان ابن خالتي فلان وإن كان ابن خالته أو ابن خالة أمه كذلك يعتبر ابن خالته. فكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. يعني إذن كانت أم يحيى حاملا بيحيى في نفس الوقت الذي كانت فيه أم عيسى حاملا به. مريم عليه السلام أم عيسى كانت حاملا به في بطنها في نفس الوقت الذي كانت أم يحيى حاملا فيه بيحيى. فكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد الذي في بطني يعني كانت تلهم ذلك أو ترى في منامها أو ترى في منامها أن الذي في بطنها الذي في بطن أم يحيى وهو يحيى عليه السلام يسجد للذي في بطن مريم وهو عيسى عليهم جميعا السلام. طبعا عرفنا أن السجود في شريعة الأنبياء السابقين كان السجود يعني جائزا على سبيل التحية والاحترام. في شرائع الأنبياء السابقين كان سجود الإنسان لغيره جائزا على سبيل التحية والاحترام، ليس على سبيل العبادة، ولكن باب التحية والاحترام والتكريم وكذا. فكانت ترى أن يحيى يسجد لعيسى عليه السلام، وذلك يعني معناه أن يحيى سيكون موقرا لعيسى، مجلا له ومتبعا لشريعته. قال: فذلك تصديقه بعيسى، تصديقه له في بطن أمه، وهو أول من صدق عيسى، وكلمة الله عيسى. قال: وهو أكبر من عيسى عليه السلام. يعني يحيى ولد إيه؟ أولا قبل عيسى. يحيى هو أكبر من عيسى، ولد أولا قبل عيسى عليهما السلام، فمصدقا بكلمة من الله. طبعا ما معنى أن عيسى عليه السلام كلمة من الله؟ معناه أن عيسى عليه السلام يعني خلقه الله تعالى بكلمة منه، هي كلمة إيه؟ كن. كلمة كن، أن الله تعالى قال لعيسى كن فكان، قال الله تعالى لعيسى كن فكان. فعيسى عليه السلام يعني مخلوق بكلمة من الله تعالى، يعني بسبب كلمة من الله سبحانه وتعالى قالها، أن الله تعالى قال له كن فكان. طيب، فيقول الله سبحانه عن نداء الملائكة لزكريا عليه السلام: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذا الملائكة بشرت زكريا عليه السلام بابن اسمه يحيى، وهذا الابن متصف بأربع صفات: أنه مصدق بكلمة من الله، يعني مصدق بعيسى ومتبع له، وأنه سيد، وأنه حصور، وأنه نبي من الصالحين. وطبعا أن الله يبشرك، البشارة هي الإيه؟ الإخبار، يعني بالخبر السار، البشارة الإيه؟ بالخبر السار. فالله سبحانه وتعالى بشر إيه؟ زكريا بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. ما معنى سيدا؟ السيادة هي الإيه؟ الرياسة والتقدم على الآخرين في الشرف ورفعة المنزلة والمكانة. وجاء في تفسيرها قول جماعة من أئمة التابعين كأبي العالية وقتادة وسعيد بن جبير، قالوا: السيد الحكيم، وسيدا يعني حكيما يؤتيه الله سبحانه وتعالى الحكمة. وقال قتادة: سيدا في العلم والعبادة، يعني متقدما على غيره وذا شرف ومكانة عالية في العلم والعبادة، يكون ذا يعني علم غزير ويكون مجتهدا في عبادة الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: السيد الحكيم التقي، الحكيم التقي الذي جمع بين الحكمة والتقوى. وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم، السيد الفقيه العالم. وابن عباس قال السيد هو الحكيم التقي. وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغضب، لا يغلبه الغضب، يعني حليم متصف بالحلم. وقال ابن زيد: هو الشريف. وقال مجاهد: هو الكريم على الله عز وجل، هو الكريم على الله عز وجل. ومثل هذا النوع من الاختلاف في التفسير هو يعني نوع من اختلاف العبارات، والمعنى واحد، يعني الآية تشمل كل هذه المعاني، يعني كلمة السيد تشتمل على معاني كثيرة، فيعبر كل واحد من الصحابة والتابعين عن بعض معاني هذه الكلمة. يعني هذا النوع من اختلاف عبارات المفسرين في تفسير الآية ليس اختلاف يعني أقوال يعني عديدة وكذا، ولكن الآية تكون الكلمة في الآية تشتمل على معاني كثيرة، ويعبر كل واحد منهم عن بعض ما اشتملت عليه المعاني. فكلمة السيد تشتمل على هذه المعاني كلها، فهو سيد يعني حكيم وإمام في العلم وإمام في العبادة وتقي وفقيه لا يغلبه الغضب وشريف وكريم على الله سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني داخلة في معنى كلمة السيد. فمصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. ما معنى حصورا؟ الحصور كما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم من السلف الذي لا يأتي النساء. الذي لا يأتي النساء يعني ليس له شهوة في الجماع، لا يشتهي الجماع يعني ومعاشرة النساء. فيحيى عليه السلام يعني لما بشرت الملائكة أباه زكريا به أخبرته أنه سيكون حصورا، يعني سيكون لا يشتهي النساء ولا يولد له، بالتالي يعني لا يتزوج ولا يكون له ذرية. وقيل يعني الحصور هو الذي عصم من الذنوب، الحصور أي المعصوم من الذنوب، الذي لا ذنب له، الذي لا ذنب له، الذي عصم من الذنوب. فإذا يحيى عليه السلام كان حصورا يعني لا يشتهي النساء. ووجه امتداحه بذلك أن هذا أن النساء يعني فتنة وسبب لوقوع كثير من الخلق يعني في أنواع من الذنوب، يعني النظر المحرم والسماع المحرم ونحو ذلك. فعافى الله تعالى يحيى من ذلك، فيعني صرف قلبه عن الرغبة في النساء واشتهاء النساء. لكن كما بين حمكم الله، كما بين الإمام ابن كثير رحمه الله ونقل عن القاضي عياض وغيره في هذا، أن منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى من منزلة يحيى عليه السلام. لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى الرغبة في النساء والقدرة على معاشرتهم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه، لم يعني تشغله شهوة النساء ونحو ذلك عن عبادة ربه، بل إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أذن الله تعالى له في الجمع بين عدد من النسوة، أذن الله تعالى له أن يجمع بين 9 نسوة. فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متزوجا ب9 نسوة، والحكمة في ذلك أن يتعلمنا منه صلى الله عليه وسلم الدين، ويتعلمنا منه الأحكام التي تكون في البيت والأحكام التي تكون بين الرجل وأهله وبين الرجل وأولاده مما لا يطلع عليها الآخرون. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا العدد من النساء ليتعلمن منه وينقلن عنه الشرائع ويعلمن النساء من بعدهن، يعلمنهن شرائع الدين وينقلن للناس ما تلقينه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. فزاد الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن، وهدايته إياهن فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني زاده الله تعالى درجة، يعني بأن الله سبحانه أباح له النساء، ومع ذلك لم تشغله النساء عن عبادة ربه. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يصلي لله تعالى بالليل حتى تتورم قدماه من طول القيام. وكان في نهاره صلى الله عليه وسلم تاليا للقرآن، معلما الدين، ناشرا للإسلام في الأرض. ويعني فالمقصود أن النساء لم يشغلن النبي صلى الله عليه وسلم عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، بل كنا سببا في زيادة أجره صلى الله عليه وسلم. فإذا من صفة يحيى عليه السلام أنه كان سيدا وحصورا، كان سيدا وكان حصورا، لا يشتهي النساء يعني ليس عنده رغبة في النساء، ونبيا من الصالحين. من تمام البشارة، من تمام البشارة بيحيى أنه سيكون نبيا من الصالحين. وهذه البشارة يعني أعظم من من مجرد البشارة بالولد. يعني زكريا عليه السلام دعا الله تعالى أن يرزقه بولد، فرزقه الله سبحانه وتعالى ولدا، وأخبره أن هذا الولد سيكون نبيا من الصالحين. قال يعني هذه البشارة أعلى من البشارة بولادته، كما بشرت أم موسى، بشرها الله سبحانه وتعالى، بشر أم موسى قال لما يعني ألقت ابنها في اليم، أم موسى لما ألقت ابنها في اليم وخافت عليه، فقال الله سبحانه وتعالى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بشرها الله تعالى ببشارتين، البشارة الأولى إنا رادوه إليك، خافت على ابنها لما كان فرعون يقتل الذكور من بني إسرائيل وولد لها مولود ذكر وهو موسى، فخافت أن يقتله فرعون، وألهمها الله تعالى أن تضعه في صندوق وأن تلقيه في النهر، وفعلت ذلك. ثم إنها خافت عليه، فبشرها الله سبحانه وتعالى ببشارتين، قال إنا رادوه إليك، سنعيده إليك مرة أخرى، وجاعلوه من المرسلين، بشرها الله سبحانه وتعالى أنه سيكون نبيا مرسلا. فكما بشر الله تعالى أم موسى بهاتين البشارتين، كذلك بشر الله تعالى أبا يحيى وهو زكريا عليه السلام، بشره الله تعالى بأنه سيرزقه بمولود، وأن هذا المولود سيكون نبيا من الصالحين. فلما سمع زكريا عليه السلام هذه البشارة من الملائكة، لما سمع زكريا عليه السلام هذه البشارة من الملائكة تعجب تعجبا شديدا، قال رب أنى يكون لي غلام، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال رب كيف يكون لي غلام، كيف أرزق بمولود وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قد كبرت سني وزوجتي عقيم لا تلد، فكيف أرزق بغلام. وهنا يعني اللطيف أن زكريا عليه السلام هو الذي كان يدعو الله تعالى أن يرزقه بغلام، كان يدعو يعني عالما أن الله تعالى سميع الدعاء سيجيب دعاءه، ولكن لما أجيب دعاءه تعجب من هذا، فأنه هو الذي دعا أن يرزقه الله بغلام، فلما أخبره الله تعالى أنه استجاب دعاءه وأنه سيرزقه بغلام تعجب من ذلك، كيف يرزق بغلام وهو كبير السن وامرأته عاقل. فقال له الملك الذي بشره بهذه البشارة، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم، هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعظمه أمر، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، الله عز وجل الخلاق العظيم خالق هذا الكون سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، أي شيء يعني يسير على الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء الذي هو في ظنك يعني شيء صعب وشيء مستحيل يعني أن يرزق الإنسان بمولود وهو في هذه السن وامرأته في هذه السن وكانت عاقرة، هذا الشيء الذي هو صعب عليك هذا يسير على الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا يقول له كن فيكون. قال فالملك يعني أخبر زكريا بها، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال رب اجعل لي آية. حينئذ زكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال رب اجعل لي آية، يعني اجعل لي إيه؟ علامة، إذا رأيتها علمت أن الإيه؟ أن يعني أن هذا هو أوان إيه؟ أن أرزق بولد، وأن امرأتي قد حمل، يعني اجعل لي علامة إذا رأيتها علمت بها أن امرأتي قد حملت وأنه إيه بدأ حملها وأني عن قريب سأرزق بولد. قال الله تعالى: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. فقال العلامة، أعطاه الله سبحانه وتعالى علامة أنه إيه إذا شاء الله تعالى أن تحمل امرأته فحينئذ سيعجز عن النطق، سيحبس لسانه عن الإيه الكلام. ألا تكلم الناس، عن إيه؟ عن تكليم الناس، لكن لا يحبس عن ذكر الله. يعني إذا أراد أن يذكر الله تعالى يذكر الله إيه بما يشاء، لكن إذا أراد أن يخاطب الناس يجد نفسه إيه قد حبس لسانه وعجز عن إيه تكليم الناس ومخاطبة الآخرين، بينما هو إيه سوي صحيح قادر أن إيه أن يذكر الله سبحانه وتعالى. ثلاثة أيام إلا رمزا، إلا رمزا أي إيه إشارة، يعني إذا أراد أن يكلم الناس لا يستطيع إيه أن يخاطبهم بلسانه، لكن يستطيع أن يشير إليهم إيه إشارات، يعني بما يريد أن يبلغهم إياه خلال هذه الأيام الثلاثة، أنه يعني يعجز عن تكليم الناس ومخاطبتهم باللسان، ولكن يمكنه أن يخاطبهم بالإشارة لمدة ثلاثة أيام. وفي خلال هذه الأيام الثلاثة يعني عليه أن يكثر فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أمره الله تعالى أن يكثر من ذكره، شكرا لله تعالى على استجابته دعاءه، وشكرا لله تعالى على هذه النعمة. واذكر ربك كثيرا، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وسبح بالعشي وهو آخر النهار، والإبكار هو أول النهار. سبح والتسبيح هو إيه؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى، كلمة سبحان الله يعني أنزه الله تعالى عن كل إيه؟ عن كل نقص. سبح بالعشي في أواخر النهار، والإبكار يعني أول النهار. قال الله سبحانه: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يخبر الله سبحانه وتعالى عما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام، عن أمر من الله سبحانه وتعالى لهم بذلك. يخبر الله عز وجل عن الخطاب الذي أمر سبحانه الملائكة أن يخاطبوا به مريم عليها السلام: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. اصطفاك يعني اختارك، اصطفاك الله سبحانه وتعالى يعني اختارك وفضلك على الآخرين. اصطفاك الله سبحانه وتعالى، الاصطفاء هو إيه الاختيار والانتقاء، اختارها الله تعالى وانتقاها وفضلها على الآخرين. اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس، اصطفاها الله سبحانه وتعالى لكثرة عبادتها، لأنها كانت عابدة لله سبحانه وتعالى تقضي يومها وليلها كله في طاعة الله تعالى وعبادته. وزهادتها كانت زاهدة في حطام الدنيا، لا تنشغل بجمع المال ولا يعني بمتاع الدنيا، وإنما هي منقطعة لعبادة الله تعالى، زاهدة في الدنيا. وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس، لأنه كما مر بنا من قبل أن أمها وكانت امرأة صالحة، لامرأة عمران كانت دعت الله سبحانه وتعالى أن يعيذ مريم من الشيطان الرجيم، فأعاذها الله سبحانه وتعالى وذريتها من الشيطان الرجيم، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فكانت يعني مطهرة من وساوس الشيطان، متفرغة لعبادة الله تعالى وطاعته، زاهدة في الدنيا، فاصطفاها الله سبحانه وتعالى وفضلها واختارها. قال واصطفاها ثانيا، يعني قال إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، تكرر إيه الاصطفاء، واصطفاك على نساء العالمين، اصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين، فضلها الله سبحانه وتعالى مرة أخرى على نساء العالمين. طيب هل المقصود هنا بنساء العالمين أي جميع النساء على الإطلاق، فتكون مريم عليها السلام هي مصطفاة ومفضلة على نساء العالمين، يعني على جميع النساء في الدنيا من أولها إلى آخرها، أو أن المقصود على نساء العالمين يعني عالمي زمانها، أنها أفضل نساء عالمي زمانها؟ فعلى القول الأول تكون مريم عليها السلام أفضل النساء على الإطلاق، لا توجد امرأة قط أفضل منها. وعلى الرأي الثاني فهي كانت أفضل النساء يعني في زمانها، وهذا لا يمنع أن يوجد بعض النساء يساويها في الفضل أو يكون أفضل منها في زمان آخر. فبناء يعني على القول الأول قال به كثير من أهل العلم، أخذوا الآية على ظاهرها وقالوا إن مريم هي أفضل النساء على الإطلاق. وهذا القول كان يقول به أبو هريرة رضي الله عنه، ممن يقول بهذا القول أبو هريرة رضي الله عنه، أن مريم أفضل النساء على الإطلاق. قال عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك على نساء وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، يعني أفضل نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، أحناه على ولد في صغره، يعني أكثر النساء حنوا على الأولاد في صغرهم نساء قريش، قريش قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فنساؤها يعني أحنى النساء على الأولاد في صغرهم، وأرعاه على زوج في ذات يده، وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني أعطف النساء على الأطفال وأرعى النساء للزوج كذلك، يعني لأن ربما بعض النساء مثلا يشغلها العطف عن الأولاد عن القيام بحق الزوج، يكون العطف على الأولاد على حساب رعاية الزوج، وبعضهن مثلا ربما يكون بالعكس تنشغل مثلا بالزوج عن العطف على الأطفال وكذا. لكن نساء قريش مدحهن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، كذلك يعني محافظة على أموال الزوج والأمانة عليها. ثم كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول بعد أن يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو هريرة يقول ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. كان أبو هريرة يقول لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، يعني فضل نساء قريش على جميع النساء اللائي ركبن الإبل، فيقول إن هذا التفضيل لا يشمل تفضيل نساء قريش على مريم، لأن مريم لم تركب بعيرا قط، فنساء قريش أفضل النساء اللائي ركبن الإبل، لكن هذا لا يعني تفضيل نساء قريش على مريم لأن مريم لم تركب بعيرا قط. والحديث رواه مسلم في صحيح. وكذلك جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، حديث إيه في الصحيح، خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. إذن إيه هذا الحديث أفاد أن مريم وخديجة يعني هما إيه خير النساء، هما خير النساء. طبعا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها معلوم فضلها وشرفها، وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان له من العمر 25 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان له من العمر 25 سنة تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان لها من العمر 40 سنة، كان عمرها 40 سنة، واستمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الفترة المكية، لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 عاما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وخديجة رضي الله عنها ظلت زوجته الوحيدة يعني إلى أن توفاها الله تعالى قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي هذه الفترة واثت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وصبرت صبرا عظيما، ويعني كان لها فضل وشرف كبير. فخديجة رضي الله عنها كانت خير نسائها، بالإضافة إلى مريم كذلك كانت خير نسائها، هذا فيه تفضيل خديجة، يعني فيه تفضيل خديجة بالإضافة إلى تفضيل مريم عليه. طيب حديث آخر جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين، يعني يكفيك من نساء العالمين، مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وفي لفظ يعني كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم هي امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. فهؤلاء النسوة الأربع وصفنا بأنهن كملن من النساء، الرجال كمل منهم كثير، وأما النساء فلم يكمل منهن إلا هؤلاء الأربع، كمال العقول ورجاحة العقول وغزارة يعني العلم والفضل والشرف والمنزلة. فهذا فيه فضل هؤلاء النسوة الأربع على بقية النساء، على بقية النساء. آسية امرأة فرعون، وهي التي ضربها الله تعالى مثلا للمؤمنين، كانت امرأة مؤمنة صالحة وزوجها كان يعني عدوا لله سبحانه وتعالى، ولكن آسية اتبعت موسى عليه السلام، آمنت بموسى عليه السلام واتبعته، وعذبها فرعون عذابا أليما وصبرت على هذا العذاب. يعني أضجعها في الأرض وربط يديها وقدميها بأربعة أوتاد، ربط كل قدم من قدميها بوتد وكل يد من يديها بوتد، وربطها في الأرض وجعلها في الشمس، وعذبها عذابا أليما حتى تكفر بموسى عليه السلام فأبى، وكانت الملائكة تظلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة تظلها وهي تعذب في هذه الأوتاد، يريد أن يفتنها عن دينها، فصبرت وقالت يا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكانت امرأة صالحة. فهذا فيه تفضيل أيضا هؤلاء النسوة الأربعة على نساء العالمين، مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني ورد أن مريم وآثية، مريم وآثية عليهما السلام، ستكونان زوجتين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. مريم وآثية ستكونان من أزواج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وجاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره في تفسير قوله تعالى يخاطب أمهات المؤمنين: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات وأبكار. قال ابن عباس: السيدات آسية بنت مزاحم، والأبكار مريم بنت عمران. يعني الله سبحانه وتعالى خطب أمهات المؤمنين وبين لهن، يعني حثهن الله سبحانه وتعالى على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنهن يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني قادر على أن يبدله أزواجا خيرا منهن. من هن هؤلاء الأزواج اللائي هن خيرا منهن؟ سيدات وأذكار. سيدات آسية هي امرأة فرعون زوجها في النار، وستكون هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومريم ابنة عمران لم يكن لها زوج في الدنيا، لم يكن لها زوج في الدنيا، فسيكون زوجها في الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في الجنة عزب، ليس في الجنة عزب، لا يوجد أعزب في الجنة. كل أي إنسان يعني أي مؤمن أو مؤمنة مات وليس له زوج، أو مثلا رجل كانت زوجته مشركة، أو المرأة كان زوجها مشركا، فيزوج الله سبحانه وتعالى من لم يكن له زوج من المؤمنين والمؤمنات في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس في الجنة عزب. أي واحد لم يكن له زوج في الدنيا من الرجال أو النساء، أو كان قريمه في الدنيا من المشركين من أهل النار، فسيبدله الله سبحانه وتعالى بالرجل، سيبدله الله تعالى بزوجة مؤمنة، والمرأة يبدلها الله تعالى بزوج مؤمن. يعني جعل الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كفؤا لهاتين المرأتين الكاملتين مريم وآسية. طيب، كذلك يعني مما جاء في فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. إن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. السرير هو الخبز واللحم، يعني الخبز المبلل يعني بالمرق وكذا، مع اللحم يعني الطيب وكذا. فهذا كان أفضل الطعام هو السرير، هو الخبز واللحم، يعني كان أفضل طعامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، الحديث في صحيح البخاري. فيعني بناء على هذه الأحاديث، بناء على هذه الأحاديث يعني اختلف العلماء في أفضل النساء على الإطلاق. بعضهم قال يعني مريم عليها السلام، وبعض العلماء يعني وإن كان يعني جمهور العلماء قالوا مريم عليها السلام، وبعض العلماء قالوا عائشة رضي الله عنها أفضل النساء على الإطلاق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. هذا قول يعني لبعض العلماء، والبعض يعني فريق آخر يعني فضل خديجة وفاطمة رضي الله عن الجميع. فخلاصة يعني الأمر أن هؤلاء الخمس من النسوة، خلاصة الأمر أن هؤلاء الخمس من النسوة مريم وآسية وخديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن جميعا، هؤلاء النسوة هن أفضل النساء، هن أفضل النساء على الإطلاق. وإن وقع الخلاف يعني في المفاضلة بينهن، وهذا الخلاف لا ينبني عليه يعني طائل، كلهن ذوات فضل وذوات شرف عظيم. فالملائكة نادت مريم عليها السلام وقالت لها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طيب نتوقف اليوم إن شاء الله عند هذه الآية ونواصل بإذن الله تعالى الحديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب هل هناك سؤال؟ وطبعا يعني قبل أن نختم الدرس يعني نستفيد مما ذكرناه نستفيد مما ذكرناه أن نعلم منزلة مريم وعيسى عليهما السلام عند المسلمين. مريم وعيسى عليهما السلام لهما يعني المكانة العالية السامية عند المسلمين، وقد شرفهما الله تعالى بالثناء العطف عليهما في كتابه الكريم، وثناء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مريم وابنها عيسى عليهما السلام. ونعلم كذلك أن جميع الأنبياء جاءوا بشريعة، يعني جاءوا بدين واحد جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، موسى وعيسى ومحمد ومن قبلهم من النبيين كإبراهيم ونوح، جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلهم أرسلهم إله واحد سبحانه وتعالى. الإله الواحد سبحانه خالق هذا الكون هو الذي أرسل هؤلاء النبيين ليعرفوا الخلق به سبحانه وتعالى، يعرفوا الخلق به سبحانه وتعالى ويدعو الخلق إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى. وكل هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله تعالى وحده. كل هؤلاء الأنبياء جاءوا يدعون الله يدعون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وكل نبي منهم يبشر بمن سيأتي بعده من الأنبياء. ونبي الله عيسى عليه السلام هو عبد ورسول لله سبحانه وتعالى، عبد لله سبحانه وتعالى مثل غيره من البشر، وهو رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، وقد بشر عيسى عليه السلام بمجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الذي ختم الله تعالى به الأنبياء، ختم الله تعالى به الأنبياء. إذن نحن نؤمن بجميع الأنبياء، ولكن نتبرأ مما يعني وقع من النصارى من الغلو في عيسى عليه السلام وأمه. النصارى عبدوا عيسى وأمه من دون الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله تعالى في كتابه الكريم، أخبر الله تعالى أنه سيسأل عيسى عليه السلام يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه. الله سبحانه سيسأل عيسى عليه السلام يوم القيامة يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل أنت قلت للناس اعبدوني واعبدوا أمي واتركوا عبادة الله؟ فسيقول سبحانه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما فعلتها، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، قلت لهم اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لما توفيتني أي رفعتني كنت أنت الشهيد عليهم. فالله سبحانه وتعالى يعني سيسأل عيسى هذا السؤال وسيجيب عيسى بهذا الجواب، يتبرأ ممن عبده من دون الله وغلى فيه ورفعه يعني إلى مكان لا يليق إلا بالله سبحانه. فإذا نحن نجل عيسى عليه السلام ونجل أمه ونعلم فضلهما وشرفهما، إلا أنهما من الصالحين، وعيسى عليه السلام رسول قد خلق من قبله الرسل وعبد لله تعالى ورسول كريم من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء مكملا لرسالة من قبله من الأنبياء ومتمما لها. في سؤال؟ نعم. توضيح لفضل يعني عائشة وخديجة وفاطمة وكذا. طيب بالنسبة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة رضي الله عنها امرأة فقيهة، كانت امرأة فقيهة عالمة، كانت أعلم النساء، كانت أعلم النساء، وكانت أحب النساء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت أحب النساء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني كانت غزيرة العلم، ويعني أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه، يعني أكثر امرأة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من أزواجه هي عائشة رضي الله عنها، فكان لها فضل كبير في نشر الإسلام وتعليم الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وتبلغ عنه القرآن، وكانت بالإضافة إلى ذلك أيضا كانت من العابدات الزاهدات رضي الله عنها، من عبادتها أنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واصلت الصيام، فكانت لا تفطر إلا يوم العيد، لا تفطر إلا يوم العيد، يعني أيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق بعد رمضان، كانت تفطر خمسة أيام فقط في السنة وتصوم بقية أيام السنة كلها لله سبحانه وتعالى، وكانت منفقة في سبيل الله، زاهدة في الدنيا، فكان يأتيها مال كثير من إيه؟ من بيت المال، من بيت المال كان الخلفاء يعني يرسلون إليها عطاء ومبلغا كبيرا من المال، كان يأتيها المال فتنفقه في سبيل الله، تتصدق، تقسم هذا المال يعني على سرر، وتقول إيه لجاريتها يعني هذا المبلغ أعطيه لفلان وهذا أعطيه لفلان وهذا أعطيه لكذا، حتى إنها كانت مرة صائمة وأتاها إيه العطاء، فجلست إيه تقسم يعني بعد العصر وكذا، يعني لم يأتي عليها المغرب إلا وقد وزعت المال الذي عندها كله، فلما إيه غربت الشمس قالت إيه لجارية فيها يعني أحضري إيه لنا طعاما نفطر عليه، نحن إيه صائمون وليس عندنا شيء نفطر به، فقالت يعني هلا تركت درهمين نشتري بهما شيئا نفطر عليه، ليس عندنا شيء نفطر عليه، كنت تركت درهمين من هذه الأموال نشتري بها شيئا نفطر عليه، فقالت يعني هلا ذكرتيني، ليتك كنت ذكرتيني يعني أثناء التقسيم كنت ذكرتيني أن ما عندنا شيء نفطر، حتى كنت أبقي يعني درهمين أو كذا، فهذا يعني من أمثلة يعني زهدها وعبادتها وعلمها رضي الله عنها وأرضاها، كانت عالمة بأشعار العرب وعالمة بالأنساب، كانت عالمة بأشعار العرب وتستعين بالعلم بالشعر في تفسير القرآن الكريم، وعالمة بأنساب العرب ويعني غيرها من العلوم الكثيرة. وخديجة، تكلمنا عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، خديجة هي إيه الزوجة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خديجة هي الزوجة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا كانت خديجة رضي الله عنها كانت امرأة إيه غنية صاحبة تجارة، كان عندها إيه تجارة وأموال، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعمل عندها في التجارة، يعني يأخذ البضائع ويذهب بها ويبيع لها البضائع ويعطيها أموالها، فرأت من النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة، وكانت قريش يعني تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تلقبه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، كانت تلقبه بالصادق الأمين، فأعجبت بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته، وهي التي رغبت في أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إليه امرأة يعني تخبره أن خديجة يعني راغبة في أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها من العمر كما ذكرنا يعني 40 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 25 سنة قبل أن يوحى إليه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، استمر معها النبي صلى الله عليه وسلم يعني 15 سنة قبل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه عنده 40 سنة، ثم بعد النبوة يعني أكثر من يعني من 10 سنين أخرى، يعني قريبا من 30 سنة ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع خديجة رضي الله عنها نحو من 30 سنة. كانت خديجة رضي الله عنها فيها الزوجة الوفية للنبي صلى الله عليه وسلم، وسخرت مالها كله في نصرة الإسلام وفي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني إلى غير ذلك يعني من بذلها وتحملها الشدائد والمصاعب التي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأولى عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. كذبه قومه وآذوه، وكان ما يناله صلى الله عليه وسلم من الأذى كان ينالها شيء منه، وكانت تصبر ويعني تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فاطمة رضي الله عنها فهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4 بنات، إحداهن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وكان لها أيضا دور كبير في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كانت طفلة صغيرة، كما في الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي يوما عند الكعبة وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، ف يعني أتى المشركون يعني بسلا جزور وفرسها، يعني كانت بعير يعني قد نحرت، فأتوا بأمعائها ويعني روسها ودمها وألقوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وجعلوا يتضاحكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب في سبيل الله تعالى، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويتحمل ما يناله من الأذى في سبيل الله، مع أن المشركين يعني حاولوا أن يساوموه صلى الله عليه وسلم، قالوا لو كنت تريد الملك ملكناك علينا، لو كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا ما نشاء وكذا، يعني يريدون أن يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، ويأبى النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل العذاب في سبيل الله تعالى صابرا محتسبا ليبلغ دين الله. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعلوا هذا، يقول يعني ما لا أستطيع أن أفعل شيئا، لا يستطيع أن يفعل شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فعل شيئا لقتلوه، وذلك أنهم كانوا كان مجلس يعني من كبار زعماء قريش وكذا ومن يؤذون المسلمين. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأغلظت لهم القول، وهي صبية صغيرة تسعى، فجاءت فأنكرت عليهم وأغلظت لهم القول وأماطت الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فكان يعني لها فضل كبير في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل الأذى في سبيل الله في يعني فترة استضعاف المسلمين يعني في مكة، ويعني إلى غير ذلك يعني من فضائلها رضي الله عنها وأرضاها. فهؤلاء يعني النسوة بالإضافة إلى آسية بنت مزاحم ذكرنا شيئا من فضائلها، ومريم بنت عمران، هؤلاء الخمسة هن أفضل النساء وأكملهن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة، عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. وإيه أبو بكر رضي الله عنه؟ فهذا أفادي عن أن عائشة رضي الله عنها كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمنع أن خديجة رضي الله عنها كان لها فضل يعني كبير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول يعني ما كنت أغار على النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من أزواجه مثل ما أغار من خديجة، مع أنها يعني لم تجتمع مع خديجة يعني في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة خديجة بمدة، ولكن مع ذلك من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على خديجة ويذكرها بالخير بعد وفاتها. المقصود يعني أن خديجة أيضا كان لها منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عائشة كانت أحب النساء إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر اليوم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.